أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات ورب الأرضين وما بينهما ورب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قائد الخير والبركة، بعثه الله رحمةً للعالمين. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. عباد الله، اتقوا الله واذكروا وقوفكم بين يديه يوم القيامة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. روي عن إمامنا الإمام محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: حسب المرء من كمال المروءة أن لا يلقى أحدا بما يكره. الحياة طريق يعبره الإنسان، قد يطول به هذا الطريق وقد يقصر، فهناك من يتقدم به العمر وقد يتجاوز المئة عام، وهناك من يكون نصيبه في الحياة سنوات قليلة. والقياس الحقيقي ليس بمدة العمر وكميته، وإنما في نوعية الحياة التي يعيشها الإنسان، الكفاءة التي يمتلكها، والإنجاز الذي يقدمه. فقيمة الإنسان لا تقاس بسنه، وإنما بكفاءته وإنجازه. وكما قال الشاعر: قل كيف عاش، ولا تقل كم عاش، من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. ربى إنسان صغير في السن لكنه يمتلك كفاءة عالية وذو إنجاز كبير للحياة وللمجتمع، هنا قيمته تزيد على قيمة آخرين يكبرونه في السن بعشرات السنين. صحيح أن كبير السن ينبغي أن يحترم، هذا لا يعني أن كبير السن ليس له احترام، كبير السن يحترم لسنه، ولكن الاحترام شيء وموقع الكفاءة شيء آخر. الكفاءة يجب أن تأخذ دورها وهي الأجدر بالتقديم، وكما قال الشاعر العربي أيضا: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فالكفاءة هي المقياس، والإنجاز هو المقياس. رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى أن المجتمع الجاهلي يستخدم المقاييس البدائية الجاهلية، فيقدم الإنسان لسنه ويؤخر لصغر سنه ولو كان أكفى ولو كان أجدر، النبي صلى الله عليه وآله رفض هذا المقياس، صار يقدم صاحب الكفاءة مع احترام كبير السن. حينما فتح مكة ولى عليها عتاب بن أسيد وعمره 21 سنة، 21 سنة عمره، ولاه على مكة وأمره أن يصلي بالناس. هذا كان يخالف الحالة السائدة، شاب صغير يقدم على الكبار، على الشخصيات، على لما علم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا قد يثير بعض التساؤلات، قال فيما روي عنه: ولا يحتج محتج منكم في مخالفته بصغر سنه، فليس الأكبر هو الأفضل، بل الأفضل هو الأكبر. هذا مقياس جديد، مقياس حضاري ينبغي أن تسير عليه المجتمعات. وإلى آخر حياته كان يسعى لتكريس هذا المعيار وهذا المقياس. حينما ولى أسامة بن زيد على جيش فيه كبار الصحابة، كبار المهاجرين والأنصار، كل ذلك لكي يعزز ويكرس هذا المعيار والمقياس، أن الكفاءة وأن الإنجاز هو المقياس والمعيار وليس السن. وهكذا نجد حتى في المسائل الفقهية في صلاة الجماعة مثلا، فيما عدا موضوع الإمام الراتب، إذا جماعة أرادوا أن يقدموا أحدهم إماما ليصلوا خلفه، من الناحية الفقهية وطبقا للروايات يقدمون الأفقه، يقدمون الأقرأ، يقدمون الأورع والأتقى، وليس المسألة بكبر السن، من أجل أن يعزز الإسلام ويعزز الدين. هذا المعيار في التعامل، هذا المعيار يعني أمرين: الأمر الأول أن يهتم الإنسان باستثمار حياته، ليست المسألة أن تعيش فقط، وإنما كيف تعيش. ينبغي أن يسعى الإنسان أن تكون حياته زاخرة بالإنجاز. ماذا فعلت؟ الآن المتعارف يكون هناك احتفاء بعيد الميلاد، طيب مرت عليك سنة، ماذا أنجزت في هذه السنة؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ ما هي كفاءتك؟ هل ازدادت كفاءتك في كل مجال من المجالات؟ الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه بأن يقول: وقل رب زدني علما. على الإنسان أن يسعى دائما لرفع مستوى كفاءته، ولا يرضى لنفسه أن يمر عليه الزمن دون أن يرفع من مستوى كفاءته ودون أن يزيد من إنجازه. وأسوأ شيء أن يتصور الإنسان أنه قد انتهى دوره في الحياة، اللي سويته كافي. بعض الناس المتقاعدين تسأله: لماذا تقاعدت فلان؟ يقول: بعد كفي، اشتغلنا خلاص، ما فيه الكفاية. إذا اعتقد الإنسان بأن ما أنجزه هو نهاية ما يستطيع إنجازه، فهنا يكون قد ظلم نفسه وقد قصر في حق نفسه. اليوم نعيش ذكرى وفاة إمامنا الإمام التاسع، الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام هو أقصر الأئمة عمرا، عمره 25 عام، 25 سنة. ولادته كانت سنة 195 هجرية، ووفاته كانت سنة 220 هجرية. 25 عام، لكنها كانت زاخرة بالعطاء، زاخرة بالإنجاز. فرض كفاءته العلمية والروحية والأخلاقية على الساحة وعلى الأمة. وهذا ما نقرأه في سيرة الإمام وفي تاريخ حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على صغر سنه كان يجلس في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقصده العلماء ويلتف حوله الفقهاء ويسأله طلاب العلوم والمعارف الدينية، فيجدون عنده الأفق الواسع في المعرفة والعلم. ولا غرو، فإنه من أهل بيت زق العلم زقا. وقد نقلت مصادر التاريخ كيف أن قاضي القضاة في عهد المأمون العباسي يحيى بن أكثم تناظر مع الإمام وطرح عليه مسائل عويصة، وكيف أن الإمام أجابه بقدرة باقتدار وبتوسع وتبحر في قصص مطولة لابد وأنكم سمعتموها من الخطباء بهذه المناسبة. وكذلك في عهد المعتصم العباسي أيضا ابن أبي داود، وهو كان قاضي القضاة في عصره، في المسائل العويصة التي يختلف فيها الفقهاء كان المعتصم يردهم إلى رأي الإمام محمد الجواد على صغر سنه من بينهم. بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام جاءت وفود من مختلف المناطق، من مختلف مناطق الشيعة إلى المدينة المنورة حتى يلقوا على الإمام أسئلتهم من أجل أن يعرفوا أحقيته بهذا المقام، مقام الإمامة. تقول الروايات كان عدد المسائل التي طرحت على الإمام في تلك المدة أكثر من 30,000 مسألة، وقد أجاب الإمام عليه السلام على كل تلك المسائل التي كانت تقدم إليه في مختلف المجالات العقدية والفقهية والأخلاقية والتفسير والحديث. هذه الكفاءة مع صغر سنه صلوات الله وسلامه عليه، هذه العناية الإلهية بهؤلاء الأئمة كما نعتقد، ونحن نقرأ في القرآن الكريم كيف أن الله تعالى قد آتى الحكم يحيى، أتاه الحكم صبيا، وكيف أن نبي الله عيسى بن مريم تكلم في المهد. هذه عناية ورعاية إلهية. من جانب آخر، الناس الذين استفادوا من علوم الإمام ومعارف الإمام، أصحابه، تلامذته، رجال الحديث الذين رووا حديثه مع قصر المدة، يستغرب الإنسان ما أحصاه العلماء من أسماء الرواة والفقهاء والمؤلفين والمصنفين الذين استفادوا من الإمام الجواد عليه السلام، بلغ عددهم 272 شخصا بين رجل وامرأة. هذا العدد الكبير في هذه المدة القصيرة، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف التي عاشها الإمام عليه السلام، رغم أن الإمام لم تمر عليه ظروف بالغة الصعوبة، لأنه بعد وفاة أبيه المأمون زوجه ابنته أم الفضل، وبالتالي كان له احترامه وكانت له مكانته. فقط في عهد المعتصم، يعني في السنتين الأخيرتين من حياة الإمام، جلب الإمام إلى بغداد، وكان يريد البقاء في المدينة ولكنه جلب إلى بغداد. فقط هذه المعاناة، معاناة الجلب لكي يكون تحت الرقابة المباشرة للسلطة، وإلا هو لم يتعرض للسجن ولم يتعرض للإيذاء في هذه المدة القصيرة، عدا الإيذاء المعنوي كما هو واضح ومعلوم، يرى الأوضاع التي تعيشها الأمة ويعيشها المؤمنون فيتألم منها، لكن الإيذاء الجسدي الجسمي المتوجه إليه شخصيا لم يكن هناك إيذاء كما كان لمعظم آبائه صلوات الله وسلامه عليهم. والسؤال، لماذا فقدت الأمة الإمام الجواد وهو في أوج عطائه وفي ريعان شبابه؟ المشهور أن المعتصم العباسي المشهور عند الشيعة وعلماء الشيعة أن المعتصم العباسي هو الذي أجهز على حياة الإمام عليه السلام بدس السم إليه، والروايات مختلفة. لماذا وعبر من؟ بعض الروايات تقول عبر زوجته أم الفضل، أم الفضل بنت المأمون، عمها المعتصم أوعز إليها مباشرة أو عبر أخيها فدس السم عبرها للإمام الجواد عليه السلام. رواية أخرى تقول لا، بواسطة أحد وزرائه، المعتصم طلب من أحد وزرائه أن يدعو الإمام وأن يقدم له طعاما مسموما، وبالتالي سم الإمام عن طريق هذا الوزير. وبعض الروايات تقول أن المعتصم كلف شخصا يقال له أشناص، من يعني مخابرات المعتصم، كلفه بأن يدس للإمام السم. على العموم روايات مختلفة. طبعا بعض علماء الشيعة يناقشون في هذه الروايات. الشيخ المفيد رحمه الله وهو من كبار علماء الشيعة، الشيخ المفيد لا يؤكد هذه الروايات، قال في الإرشاد في حياة الإمام عليه السلام: فورد بغداد لليلتين بقية من المحرم من سنة 20 و200، وتوفي بها في ذي القعدة من هذه السنة، توفي. ثم يقول: وقيل إنه مضى مسموما ولم يثبت بذلك عندي خبر فأشهد به. ما ثبت خبر عندي. طبعا هناك خلاف في المبنى، لأن هناك رواية تروى عن الإمام الرضا عليه السلام: ما منا إلا مقتول شهيد. هذه الرواية يأخذ بها بعض العلماء، بل معظم علماء الشيعة، وبناء على هذه الرواية يقبلون الروايات التي تقول بأن الإمام الجواد وسائر الأئمة تعرضوا للسم، سموا وذهبوا من الحياة بطريقة غير طبيعية. الشيخ المفيد لا يقبل هذا الكلام، له رأي آخر في كتابه تصحيح الاعتقاد يرد على رأي الشيخ الصدوق، قال ما نصه: فأما ما ذكره أبو جعفر رحمه الله من مضي نبينا صلى الله عليه وآله والآئمة بالسم والقتل فمنه ما ثبت ومنه ما لم يثبت، والمقطوع به أن أمير المؤمنين والحسن والحسين خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت أحدهم حتف أنفه، وممن مضى بعدهم مسموما موسى بن جعفر، ويقوى في النفس أمر الرضا. يعني المفيد يقول في احتمال كبير أن الرضا أيضا مات مسموم، وإن كان فيه شك فلا طريق إلى الحكم في من عداهم بأنهم سموا أو اغتيلوا أو قتلوا صبرا، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف وليس إلى تيقنه سبيل. هذا من يقول؟ الشيخ المفيد، وهو لا يمكن أن يتهم في علمه وفي إيمانه وولائه، لكن هذا راية، هذا وجهة نظرة. من لم يثبت عنده النص عنهم في ذلك يتعامل معها كحادثة تاريخية، قد تصح وقد لا تصح. ولذلك الشيخ المفيد حينما يتحدث عن وفيات الأئمة، الإمام المسموم يقول هذا مسموم، اللي مو مسموم يقول وقد قبض عليه السلام، وقد توفي عليه السلام بتاريخ كذا، لا يشير إلى أنه كان مسموم، لأن هذه هي وجهة نظرة، وبعض العلماء أيضا يحملون هذا الرأي، لكن يعتبرون الموضوع موضوعا تاريخيا. أما إذا ثبت النص عن الإمام بأنه ما منهم إلا مسموم أو مقتول، من ثبت عنده هذا النص فيلتزم بمقتضاه، ومن لم يثبت عنده فيتعامل مع الموضوع كمسألة تاريخية قد تثبت إن صحت روايتها وقد لا تثبت عنده. طبعا هذا لا يرفع شيئا من مقام الإمام. أكبر ظلم يتعرض له الإمام ليس أن يكون مسموما أو مقتولا، وإنما إبعاده عن مقامه، إبعاده عن مقام الإمامة والقيادة، هذا هو الظلم الأكبر والذي هو الضرر الأكبر على الأمة وعلى الدين. بقية المظالم نحن نعلم ما عاناه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في حياتهم من آلام ومن معاناة في سبيل الله وفي سبيل الدين. الدرس الذي نأخذه هذا اليوم من ذكرى وفاة الإمام الجواد عليه السلام أمران. الأمر الأول الاهتمام باستثمار العمر، أن عمرك هذا هو رصيدك في الدنيا وفي الآخرة. على الإنسان أن يستثمر عمره حينما نرى حياة الإمام القصيرة وهي زاخرة بالعطاء والكفاءة والإنجاز. هذا يدعو محبي الإمام وأتباع الإمام إلى أن يقتدوا به في هذه المسيرة. الأمر الثاني الذي نستفيده هو الأخذ بتوجيهات الإمام عليه السلام، ومنها الكلمة التي بدأنا بها. الإمام يقول: حسب المرء من كمال المروءة، المروءة أي الإنسانية، ألا يلقى أحدا بما يكره. احرص على أن لا تقابل أحدا بما يزعجه، بما يكرهه من قول أو فعل. لو أن الإنسان كان حريصا على الالتزام بهذا المبدأ أن لا يقابل أحدا بما يكره، قريبا كان أم بعيدا، زوجتك، أبناؤك، بالنسبة إلى الزوجة زوجها، أبناؤها، إخوانك، العمال العاملون معك، كل الناس من حولك، احرص على أن لا تلقى أحدا بما يكره. الكلمة التي يكرهها الآخر، التصرف الذي يكرهه الآخر، عليك أن تتجنبه. هذا هو ما يكمل مروءة الإنسان ويجعله حقيقا برضا الله ومحبة الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أهل البيت، وأن يجعلنا من السائرين على طريقهم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم، إنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.